بسم الله الرحمن الرحيم. وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره. هذا كلام في جواز مخاطبة غير المخاطب بالعقود، وهو يحتاج إلى مقدمة. نحن نعرف أن عقد البيع وسائر العقود تتألف من إيجاب وقبول، وذكرنا سابقا أنه لا بد أن يعرف الموجب القابل ويعرف القابل الموجب. إذا تمت هذه المقدمة فنقول اشترط صاحب المكابس تعيين المالكين في العقد، فهل يعتبر معرفة كل من مالك الثمن ومالك المثمن؟ وهل يجوز مخاطبة غير المخاطب في العقود مثل قوله بعتك أنكحتك مع قصدي غير المخاطب؟ بعتك أنت لكن أنا لا أقصد أنت وإنما أقصد غيرك، وإن كنت أنت طرف في الكلام، فهل يعتبر ذلك أو لا يعتبر ذلك؟ وهل يشترط أن يعرف المشتري أن المعوض مثلا المتاع لمن هو؟ هل هو ملك للبائع أو أن البائع وكيل عن الغير؟ هل يشترط ذلك؟ وهل يفرق هذا في البيع وبين غيره مثل النكاح؟ وهل يعتبر التعيين بحيث يعرف البائع أن الثمن لمن هو؟ أنه للمشتري، ملك المشتري، أو أن المشتري وكيل للمالك؟ هل يعتبر هذا أم لا يعتبر؟ هل يعتبر التعيين أو لا يعتبر التعيين؟ يقول الشيخ الأعظم هنا احتمالان. الاحتمال الأول اعتبار التعيين، يعني يجب أن يعرف كل من الموجب والقابل صاحبه، لا بد من هذا. إذا وقع عقد البيع لا بد أن تعرف أنت البائع من هو المشتري، ولا بد أن يعرف المشتري من هو البائع. هذا هو بائع أصيل أم أنه بائع بالوكالة، وهذا مشتري أصيل أم أنه مشتري بالوكالة، لا بد أن يعرف كل منهما صاحبه. إلا إذا علمنا من الخارج بأن كلا من البائع والمشتري لا يهمه أن يكون صاحبه أصيلا أو وكيلا، وهذا يجري في الغالب من البيوع والإيجارات الآن. مهم البائع في البيوع والإيجارات أنه يبيع سلعته، المهم عنده بيع السلعة، سواء كان القابل أو المشتري أصيلا أو كان وكيلا. الآن أنت تذهب وتشتري أو تبيع، لا يهم المشتري أنت أصيل ولا يهمك أيضا أن يكون المشتري أصيل، أصيل أو وكيل أنت لا تسأل عن هذا، المهم أنه تبيع والمهم ذاك يشتري، هذا هو المهم. وهكذا الأمر في مسألة الإجارات، أجرتك منفعة هذه الدار بمقابل كذا، وأنت قلت قبلت، سواء كانت الإجارة لك بالأصالة أو كانت لغيرك بالوكالة، وسواء كانت الدار ملكي أصالة أو كنت وكيلا عليها، هذا لا يهم، هذا لا يهم هذا الأمر. طيب، بناء على هذا، إذا قال العاقد ملكتك أو بعتك أو آجرتك، هو بعتك هذه الدار هذه السلعة بمقابل كذا، آجرتك منفعة هذه الدار، فإنه يراد من كاف الخطاب طالما أنه لا تعتبر خصوصية للبائع ولا للمشتري، المراد من كاف الخطاب هنا هذا الظاهر من كاف الخطاب بعتك، مو المفروض أنت، هذه كاف المخاطب أم لا، كاف الخطاب. فالمراد منها إذا كان لا تعتبر الخصوصية، المراد منها الأعم، أعم من كونك أصيلا أم وكيلا، هذا هو يراد منها الأعم. وسواء كنت مالكا جعليا، مالك جعلي كيف؟ الشخص الذي يجعل نفسه مالكا وهو ليس بمالك، أو كالمشتري الغاصب يخصب فلوس ويشتري فيها، هذا هو ينصب نفسه، يجعل نفسه بمنزلة المالك الأصلي للأموال. وكذلك من ناحية الولاية، وكذلك من ناحية الوكالة، على كل الأحوال. يعني من ناحية المثال نقول لو وكل بالوكالة، لا، لو وكل المالك عبده في أن يشتري هذا العبد سلعة، وذهب العبد إلى صاحب السلعة، إلى البقال، إلى أي مكان، إلى الدكان، ذهب يشتري هذه السلعة، وقال له صاحب السلعة بعتك، هنا بعتك الكاف لمن؟ الكاف للمخاطب، المخاطب وهو العبد، صاحب السلعة يقول له بعتك، أنت تأمر عبدك بالذهاب للاشتراك، يقول له بعتك، هذا ماذا يراد بالكاف؟ كاف الخطاب، يراد بكاف الخطاب أن العبد مخاطب وطرف للكلام، لكن هل يراد منه أن العبد مالك؟ هل يراد منه أنه مالك؟ لا أشكال أنه لا يراد منه أنه مالك الثمن، هذا الاعتبار الأول وهذا الاحتمال الأول. فيراد منه الأعم، هذا الخطاب الآن يراد منه الأعم. أما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني وهو اعتبار ظهور الخطاب، يعني كيف؟ يعني لا يمكن القبول بالنسبة إلى غير المخاطب، المقصود المخاطب فقط، فهل يعتبر أو لا يعتبر؟ الاحتمال الثاني يقول الشيخ الأعظم يحتمل عدم الاعتبار، يعني عدم اعتبار تعيين المشتري والبائع، إلا إذا علمنا من الخارج بأن البائع يريد بيع سلعته لزيد من الناس لا لغيره، فقط لزيد لا يريد أن يبيع لغيره، أو نقول أن صاحب الدار يريد إيجار هذه الدار لعمر دون غيره، فما في هنا يقول أنا أريد أأجرها لفلان من الناس فقط. وكما في مسألة النكاح هاي كلها أمثلة للتوضيح. النكاح ماذا يقصد منه؟ يقصد منه الزوج الخاص ويقصد منه الزوجة الخاصة. يعني المرأة هل يصح لها أن تقول زوجتك نفسي وتريد بالكاف أنها كاف الخطاب هنا زوجتك، تريد بالكاف أن القابل طرف الخطاب لكن لا تعلم هل أنه زوج أو أنه وكيل، تقول زوجتك نفسي، زوجتك وهي لا تعلم هل أنت الزوج أو غيرك هو الزوج، هي لا تعلم، هل يصح هذا؟ طبعا لا يصح. وهكذا في مسألة الأوقاف الخاصة، لو قال وقفت هذه الدار لك ولذريتك، هل يفهم منه أنه غير الذرية داخل هذا الوقف الداري مثلا؟ وهكذا مسألة الوصية، وهكذا مسألة الهبة. فإذا علمنا من الخارج بأنه يريد شخص خاص، هنا يتعين هذا الشخص الخاص. طيب الآن هنا احتمالان، فأيهما الأولى، أيهما الأقوى؟ يقول الشيخ الأول أقوى الاحتمالين هو الاحتمال الأول، يعني يعتبر تعيين الموجب لخصوص المشتري والقابل لخصوص البايع، إلا إذا علمنا من الخارج عدم إرادة الخصوصية. إذا علمنا عدم إرادة الخصوصية لا يتعين، لا يمكن هذا الاعتبار. كيف؟ ما هو الدليل؟ يقول عملا بظاهر الكلام، بظاهر الكلام يعني الظاهر من كاف الخطاب. كاف الخطاب على ماذا يدل؟ يدل على قصد الخصوصية. وإذا كان كذلك فإن العقد تابع للقصد، العقود تابعة للقصود، يعني أن العقد هو إنشاء بصورة خاصة، والصورة الخاصة هي قصد، قصد تنبيه ذلك الغير، قصد البيع لذلك الغير أو الشراء من ذلك الغير، هذه هي الخصوصية. فإذا لم تتحقق هذه الصورة الخاصة لا يكون هناك عقد، ولم يتحقق العقد. وإذا لم يتحقق العقد معناه لا دليل يشمله، يعني دليل أوفو بالعقود لا يشمل مثل هذا العقد. ولكن بناء على الاحتمال الثاني الأخير وهو عدم اعتبار الخصوصية إلا فيما خرج من الخارج، إذا علمنا مثلا لو قال أريد أن أبيع هذا الشيء لك لا لغيرك، لو قال هكذا، هنا يصرح البايع بإرادة خصوص المخاطب، لا يريد غير هذا المخاطب، يريد خصوص المخاطب، هل يتبع قصده أم لا يتبع قصده؟ لا، لابد هنا من اتباع قصده، بمعنى لا يصح للقابل أن يقبل عن غيره، لأنه البايع يريد هذا الشخص، لأن غيره ليس مقصودا. ثم هنا يذكر الشيخ الأعظم كلام العلامة الحلي في التذكرة، كأنما من باب التأييد أو من باب الاستشهاد. العلامة الحلي ذكر في مسألة بيع الفضولي أو شراء الفضولي مع جهل الطرف الآخر بأن هذا البيع بيع فضولي، بيع فضولي ما يدري، هنا أشكل العلامة، يعني أنا لو اشتريت منك سلعة وهذه السلعة ليست ملكك، وأنا لا أدري أن هذه السلعة ليست ملكك، وقع البيع فضولي، لكن لا أدري أن هذا البيع فضولي مع جهلي، أو اشتريت منك هكذا فضوليا ولا أدري، فهل يصح هذا العقد أو لا يصح هذا العقد؟ يقول الشيخ الحلي العلامة الحلي في التذكرة: هذا البيع مشكل، يشكل في صحة هذا البيع. لماذا يشكل؟ يشكل لأن أحد الطرفين جاهل بكون العقد فضوليا، جاهل، وإذا كان جاهلا لا يصح العقد، فبناء عليه إذا تم البيع يحق للبائع أو للمشتري أن يسحب ما باعه فضوليا من الطرف الآخر لأنه جاهل. يقول الشيخ الأعظم: هذا الإشكال من العلامة وإن كان مخالفا للإجماع، لإجماع الفقهاء، ومخالفا لسيرة الفقهاء بصحة بيع الفضولي. الفقهاء حكموا بصحة بيع الفضولي المتعقب بالإيجاز، إلا أن هذا الإشكال من العلامة مبني على ما ذكرناه من مراعاة ظاهر الكلام. ظاهر الكلام على أي شيء يدل؟ ظاهر الكلام الدال على أن المقصود هو المخاطب وليس غيره. وفي هذا الفرق، في هذا المثال، لو قال بعتك وهو لا يملك، هذا الداء معناه ماذا؟ باع ما ليس ملكا له فضوليا. فلا بد أن يكون المشتري أو البائع أصيلا وعالما بهذه الكيفية، ويكون مقصودا بالخطاب لأنه غير مقصود. ثم بعد هذا ينتقل الشيخ الأعظم إلى ذكر الفرق بين البيع وبين غيره من العقود التي لا يعتبر فيها العلم بكون طرف الكلام هو الأصيل أو الوكيل. البيع والعقود الأخرى هكذا لا يعتبر فيها العلم بكون الطرف الآخر المخاطب هو أصيل أو ليس بأصيل. فيذكر الفرق بين عقد البيع وغيره من العقود وبين عقد النكاح. يعني مخالف الإجماع ما لنا علاقة بخالص، بس مبنى الإشكال، مبنى الإشكال على ما ذكره الشيخ الأعظم. مبنى الإشكال مو رأيه بالفضولي. الشيخ الحلي العلامة الحلي خالف الإجماع وخالف سيرة الفقهاء في مسألة صحة بيع الفضولي. هو يقول هذا البيع مشكل، مشكل مع أنه بيع فضولي، فمن هذه الناحية هو خالف. لكن نفس الإشكال مبني من على مراعاة الظاهر من الكلام. الظاهر من الكلام ما هو؟ ماذا يدل؟ يدل على أن المقصود هو المخاطب، يعني كاف الخطاب. لا بد أن يكون كاف الخطاب لمن؟ المقصود بالخطاب، المقصود بالبيع. لما أقول بعتك، بعتك لمن؟ يعني بعت غيرك أم بعتك أنت؟ فلا بد أن يقصد. هذا هنا منشأ الشيخ الحلي، إنما أبطل هذه المعاملة. يقول لأن الطرف غير غير عالم، مجهول، يعني لأن الطرف مجهول، يكون أحد الطرفين مجهول، فمعناه أن الخطاب لم يقع لهذا وإنما وقع لغيره، لهذا يشترط التعيين. على كل أحوال، فيبين الآن الشيخ الأعظم الفرق بين البيع وغيره من العقود التي لا يعتبر فيها العلم بطرف الكلام بكاف الخطاب لمن هو، وهل أن الطرف أصيل أم وكيل لا يشترط. وبين النكاح، النكاح يعتبر فيه العلم بطرف الكلام، وهيك النكاح هو إذا قال زوجتك نفسي وهي لا تدري هل أنت الزوج أم غيرك، يصح هذا؟ هاي خو بالحلم مصير يعني، حتى بالحلم هم مصير يعني، زوجتك نفسي وهي ما تدري. فهل هناك فرق بين البيع وغيره من العقود وبين النكاح أم ليس هناك فرق؟ يذكر إن شاء الله الفرق كله يذكره. نعم. وأما تعيين الموجب، تعيين الموجب لخصوص المشتري، يعني يعرف مو بعته، مو هذا الموجب بعتك، بعتك مو لابد أن يعرف من هو المشتري، مو لابد أن يعرف هذا المشتري هل هو صاحب الثمن، هل هو مالك الثمن، وهل هو أصيل أم أنه وكيل، لابد أن يعرف هذا. هنا يعني يتكلم، يعني المقصود بكافي الخطاب الآن المخاطب لابد أنا. أما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب، مو بعتك المخاطب، أنت المخاطب، من بعتك مو أنت جاء تشتري مني، بعتك أنت يعني. والقابل لخصوص البائع، القابل من هو؟ هو المشتري، مو يقول قبلته، ولابد أن يعرف هل هذا البائع أصيل أو أنه وكيل. هل يشترط، هل يعتبر هذا التعيين أو لا يعتبر؟ لا بد من تمييز البائع من المشتري، بعبارة أخرى هذا هو. نعم. فيحتمل اعتباره، يحتمل اعتبار التعيين، يحتمل اعتباره، يعني بعبارة أخرى يجب أن يعرف كل منهما صاحبه. المالك، مالك يعرف أن هذا المالك لمن، مالك الثمن أو مالك المثمن، وكذلك المشتري. نعم. فيحتمل اعتباره إلا فيما علم من الخارج، إلا إذا علمنا من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب، حينئذ لا يعتبر هذا التعيين. نعم. عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين، من المتخاطبين يعني البائع والمشتري المتخاطبين، بعتك اشتريت، كما في غالب البيوع والإيجارات، غالب البيوع والإيجارات هكذا يجري البيع والشراء أو الإيجار. كيف؟ المهم ما هو؟ المهم عند البائع ما هو؟ المهم عند البائع أنه يبيع السلعة، ولا يهمه أن يكون المشتري أصيلا أم وكيلا. وكذلك المشتري، المشتري همه أن يشتري هذه السلعة، ولا يهمه أن هذا البائع. أنت لما تذهب وتشتري من المحلات، هذا من باب التوضيح أكثر، أنت لما تذهب وتشتري من المحلات تسأل البائع أنت وكيل أم أصيل، وما تشتري، ما تسأل عنه. وهكذا مسألة الإجارة، تذهب وتؤجر البيت من شخص، حتى بعض الأحيان من مكتب العقاري، وما تدري هو مالك أو وكيل، ما تعرف. نعم. لكل من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإيجارات، فحينئذ إذا كان المراد البيع والإيجار من دون خصوصية للموجب أو القابل، ويراد منه البيع في الجملة، ها البيع والشراء في الجملة، فحينئذ يراد من ضمير المخاطب، أن ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا، ملكتك كذا، وبعتك كذا، وهكذا. هذه ملكتك كذا أو منفعت كذا، هاي وين منفعت؟ هاي في الإجارة. ملكتك منفعت كذا يعني منفعت الدار مثلا، نعم، أو منفعت كذا بكذا، بكذا من الثمن مثلا، من الثمن في البيع ومن الأجرة في الإجارة. هو المخاطب، يراد منه هو المخاطب، لكن أي مخاطب؟ المخاطب الأعم، ايش المراد منه؟ سواء كان اصيلا ام كان وكيلا. المخاطب الاعم، نعم هو المخاطب بالاعتبار الاعم، يعني الاعم من كونه مالكا حقيقيا اصيلا او مالكا جعليا يجعل نفسه مالكا وهو ليس بمالك، هذا المالك الجعلي. نعم كالمشتري، المشتري الغاصب، المشتري الغاصب هو شنو؟ ماذا ينزل نفسه؟ ينزل نفسه منزلة المالك وهو ليس بمالك. كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك، مثلا منزلة المالك مسألة الوكيل، أنت توكل عبدك أن يشتري لك سلعة ويذهب إلى الدكان ويقول له بعني ويقول له بعتك، لما يقول بعتك كاف الخطاب، هل يراد منه أنه أنت مالك الثمن أو يراد منه أنت طرف في الخطاب؟ أنت طرف في الكلام وطرف في الخطاب، لا أجل ولا أقل، لا يريد منه أنت مالك الثمن. نعم بإذن يعني بالوكالة أو ولاية، بولاية، هاي الولاية، الولاية على الصغير أو الولاية على المجنون أو الولاية على من لا ولي له. نعم بإذن أو ولاية، ويحتمل، هذا الاحتمال الثاني، إذن إلى هنا هذا الاحتمال الأول وهذا الاحتمال الثاني، ويحتمل عدم اعتباره، عدم اعتبار تعيين المشتري والبايع إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، إرادة خصوص الطرفين، يعني لو علمنا من الخارج أن البايع مثلا إنما يريد أن يبيع سلعته لزيد لا يريد غيره، هنا يعتبر تعيين زيد، لا بد من هذا. نعم وكما في النكاح أيضا، في مسألة النكاح الزوج مو يقصد من النكاح الزوج الخاص والزوجة الخاصة، ما يصير يقول زوجتك ويا ما تدري بي هو أم غيره زوجتك نفسي. نعم والوقف الخاص والهبة والوكالة والوصية، هاي كلها ماذا يشترط فيها؟ التعيين. وهبتك أنت، وهبت مالي لزيد، أوقفت مالي على ذريتك لك ولذريتك كلها. نعم وأوصيت كذا لك، هذه الوصية. الأقوى هو الأول، الأقوى من الاحتمالين هو الأول، يعني يعتبر تعيين الموجب لخصوص المشتري ويعتبر تعيين القابل لخصوص البائع إلا إذا علمنا من الخارج عدم إرادة الخصوصية. هذا هو الاحتمال، عملا بظاهر الكلام، عملا بظاهر الكلام، ظاهر الكلام يعني كاف الخطاب، ظاهر الكلام هذا هو كاف الخطاب الدال على قصد الخصوصية، على قصد الخصوصية الخاصة. لماذا؟ تبعية العقود وتبعية العقود للقصود، لأن العقد إنشاء، هو إنشاء بصورة خاصة، إذا لم تتحقق هذه الصورة الخاصة لم يتحقق العقد. لما؟ لأن العقود تابعة للقصود. وعلى فرض القول الثاني عدم اعتبار الخصوصية إلا إذا علمنا من الخارج، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب، مثلا يقول البايع أنا أبيع هذا الشيء لك، بعتك أنت يعني لا لغيرك، هكذا يريد، اتبع قصده أو اتبع قصده، بمعنى أنه لا يصح أن يجعل غير المخاطب هو المقصود، لا يجعل غير المخاطب مقصودا في الكلام، لا فقط المخاطب هو المقصود، اتبع قصده قصد البائع، فلا يجوز، لا يجوز هنا يعني لا يصح بمعنى عدم الصحة، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره. لماذا؟ غيره غير مقصود، غيره ليس مقصودا في الكلام. قال في التذكرة، شوف الآن يكتب كلام العلامة في التذكرة، قال في التذكرة لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، مع جهل الآخر يعني الطرف الآخر جاهل بأن هذا البيع بيع فضولي، نعم فإشكال، إشكال أين؟ إشكال في صحة هذا البيع. هذا الإشكال من أين ينشأ؟ ينشأ من أن الآخر يعني الطرف الآخر للعقد الفضولي إنما قصد تمليك العاقد، لكن بما أنه لم يعلم أنه فضولي فمعنى البيع الفضولي يتوقف على الإجازة، على إجازة الغير. هنا هذا يشكل من هنا، يشكل من هنا. لماذا؟ لأنه يوجب توقف المعاملة على الإجازة فيشكل هذا البيع، لأنه جاهل بالطرف الآخر من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد والعاقد فضولي. نعم، مع جهله. وهذا الإشكال، هذا كلام الشيخ الأعظم الآن، هذا الإشكال يعني من العلامة الحلي، وإن كان ضعيفا، هذا الإشكال ضعيفا مخالفا للإجماع ومخالفا لمن؟ للسيرة، للإجماع والسيرة. ليش؟ الإجماع قام على صحة بيع الفضول. نعم، إلا أنه مبني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام. مبني يعني مراعاة ظاهر الكلام. ما هو ظاهر الكلام؟ ظاهر الكلام يدل على أن المقصود هو المخاطب لا غيره، هذا هو المقصود به. وقد يقال في الفرق، الآن يبتدأ ويذكر لنا الفرق بين البيع وشبهه. البيع وشبهه من العقود، البيع وشبهه من العقود الأخرى، العقود التي لا يعتبر فيها العلم بكون طرف الكلام أو المقصود بالخطاب هو البائع الأصيل، هو أصيل أم وكيل، لا يعتبر فيها. نعم، وبين النكاح، النكاح ماذا يعتبر فيه؟ النكاح يعتبر فيه العلم بكون الطرف هو الأصيل أو غير الأصيل. فهنا يذكر قول أحد الأعلام في هذه المسألة، يذكر قول أحد الأعلام في هذه المسألة في الفرق بين البيع وبين النكاح. يعني لماذا، بعبارة أخرى، لماذا لا يعتبر التعيين في البيع ويعتبر في النكاح؟ لماذا؟ ما هو الفرق بينهما؟ نعم، الفرق أن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود. مثلا البيع والإجارة والرهن وغيرها شأنه هكذا، مثل ما أنه يجب تعيين العوضين في البيع ويجب تعيين العوضين في الإجارة ويجب تعيين العوضين في الرهن، كذلك في مسألة النكاح يجب تعيين الزوجين، يجب تعيين الطرفين في العقد. لكن أين يختلف؟ يختلف من ناحية الأغراض، يختلف من ناحية الأغراض باختلاف الأغراض. كيف؟ مثلا الآن الإجارة، الإجارة واحد يعني، الآن الإجارة، إجارة الدار مثل إجارة الدكان تختلف أم لا؟ إجارة الدار فيها منافع، الدار أجرني منفعة هذه الدار، أجرتك منفعة هذه الدار، منافع هذه الدار فيها غرف، فيها تواليت، فيها حمام، فيها صالون، صحيح أم لا؟ أما المحل الدكان هل فيه هذا؟ يدار فيها بعض. طيب، أجارة الدار تختلف عن أجارة المحل بأي شيء؟ أجارة الدار ممكن 5000 ليرة، أجارة المحل ممكن أقل ممكن أكثر، فتختلف. هذا واحد، ففرق. بينما إذا كانت المنافع هنا قليلة وهنا كثير، هنا مثلا أجرة أكثر وهنا أقل. طيب، هذا واحد. ومسألة، مسألة النكاح، النكاح نفس الشيء، تزويج البنت الصغيرة مثل تزويج البنت الكبيرة، أسئلة كامة على أسئلة، تزويج البنت الصغيرة مثل تزويج البنت الكبيرة يختلف ولا لا؟ طيب، تزويج الثيب مثل تزويج البكر يختلف أم لا؟ عندكم أيها الهنود والباكستانيون تزويج السيد مثل تزويج العامي، ها؟ يختلف أم لا؟ في اختلاف. تزويج زيد من الناس يختلف عن تزويج عمر من الناس، هذا اختلاف. إذن إذا كان الأمر كذلك فلا بد من التعيين، إذا تختلف لابد من التعيين في جميع العقود وفي باب النكاح، لابد هنا من التعيين.
وإن كان ذكر هناك قضايا كثيرة. على كل أحوال يقول إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، شيء واحد. نعم. ويختلف الأغراض، يعني يختلف باختلاف الأغراض باختلافها، فلا بد من التعيين، لا بد من التعيين في البيع ولا بد من التعيين في النكاح، وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد. أيضا هناك فرق بين النكاح وبين البيع، هناك فرق. الآن بالنسبة إلى النكاح، لما تقول المرأة زوجتك نفسي، يقول قبلت الزواج، هنا إيجاب وقبول، الزواج الإيجاب والقبول وقع على أي شيء؟ وقع على شيء واحد يا ولد، وقع على شيء واحد اللي هو الزواج. طيب قصد الزوجية، العلقة الزوجية في البيع، لما يقول بعتك هذه السلعة بكذا، قبلت، الإجابة والقبول على أي شيء وقع؟ مو وقع على نفس السلعة، بعتك الساعة بعشر ليرات، الآن الإجابة والقبول على أي شيء وقع؟ البيع والشراء بعبارة أخرى على أي شيء وقع؟ مو مقابل الساعة، مو على الساعة، فيتوارد الإيجاب والقبول على شيء واحد. طيب لو قال المالك، باع المالك ماله لزيد، بعتك هذا الكتاب أنت بمائة ليرة، وأنت قلت قبلت البيع عن عمرو، يصح هنا؟ لم يتوارد الإيجاب والقبول على شيء، فمورد. فإذن لابد من توارد الإيجاب والقبول على شيء واحد. نعم، وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد، ولأن معنى قوله بعتك كذا بكذا رضاه بكونه، يعني معنى قوله رضاه بكونه مشتريا للمال، لا أنه مشتريا لغيره. لما أقول بعتك معناها أنك اشتريت هذا المال، لا أنك اشتريت هذا المال لغيرك. نعم، مشتريا للمال المبيع، هذا أيضا من الفروق بين هذا. والمشتري يطلق على المالك ووكيل المالك نفس الشيء، مالك الثمن أو وكيله هو مشتري. نعم، ومعنى قولها قول المرأة زوجتك نفسي، شنو معنى؟ مؤنث مو موجبة، معنى شنو؟ معناها راضية، معنى أنها رضت، فهي راضية بكون هذا المخاطب زوجا لها، والزوج لا يطلق على الوكيل بخلاف البيع. البيع المشتري أو البائع يطلق على الوكيل وعلى الأصيل، أما هنا زوجتك يطلق على الوكيل وعلى الأصيل. زوجتك نفسي مو زوجت وكيلك، زوجتك أنت، فهنا هذا الفرق أيضا. ومعنى قولها زوجتك نفسي رضاها، أنها ترضى، لما تقول زوجتك يا ريت الآن موجودة، زوجتك معناها أنها رضيت بك، رضيت بك، رضاها بكونه، بكون المخاطب كابن الخطاب زوجا، زوجا لمن؟ زوجا لها. نعم، والزوج هو في واحد وكيل الزوج، يعني الزوج لا يطلق على الوكيل. هذا انتهى كلام احد الافراد او احد العلماء القائلين بالفرق بين البيع وبين النكاح، ففرق من هذه النواحي، لكن ويرد على لا مو ما ادري موجود عنه العلامة الحلي. نعم، والقائل بالفرق هو العلامة، ويرد على الوجه الاول ان شاء الله.